أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف، شو صار؟ الحادي عشر؟ ها؟ الحادي عشر. لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة الفراخ وكذا قاعدة التجاوز بناء على التعدد، وكذا بناء على الاتحاد وإرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى. لا إشكال ولا ريب في أن القاعدة من قواعد الشك، إذ محتوى القاعدة يتحدد بحسب لسان دليلها، والمأخوذ في روايات التجاوز تصحيح عمل الشاك في الإتيان بالجزء أو ما شك بالإتيان به بعد تجاوز محله. والمأخوذ في روايات الفراغ هو الشك الحاصل في طول تحقق عنوان الفراغ أو المضي أو الانصراف، هذه العناوين التي أخذت. ومن البداهة بمكان عدم المجال للحديث عن إجراء القاعدة فيما لو كان هنالك بالفعل يقين بأحد الطرفين، كما هو واضح إذ تيقن الإتيان بالجزء، والمفروض لا شك من الحيثيات الأخرى، أو الإتيان بالعمل على وجهه موارد الشك في الصحة، يفضي إلى اليقين بانطباق المأمور به على المأتي به، فلا مجال للتعبد، بل الوجدان حاكم. وكذا الحال فيما يقوم مقامه تعبدا، وهذا واضح كالأمر بالفعل. وكذا الأصل المحرز المصاحب له من قبل العمل، كمن كان متطهرا فشك في بقاء طهارته قبل الدخول في الصلاة، وبقي مستحضرا ودخلها كذلك، فصلى مع الطهارة الاستصحابية، فهو متعبد بالطهر. أما أو اليقين المعاكس كمن تيقناه بعد الصلاة بأنه لم يكن على طهارة ونسي أن يتوضأ قبل الصلاة، هذا يعلم وجدانا ببطلان صلاته. أو كمن دخل في السورة وتيقن أنه لم يقرأ الفاتحة. وكذا الأمارة أو الأصل، بقى واضحا كيفية إجرائه مع التنبه والالتفات، وحينئذ لا مجال لإجراء القاعدة، تعددت أم اتحدت، والسر في ذلك أن القاعدتا ليست من قواعد الشك فحسب، بل موضوعها الشك الحادث بعد التجاوز في قاعدة التجاوز، وبعد الفراغ في قاعدة الفراغ. وعلى الاتحاد العنوان الذي نراه فراغا أو تجاوزا على اختلاف المباني المتقدمة، صار التطبيق على المباني واضح، ما في داعي نرجع عنه. جيد، وهذا الكلام واضح لا لبس فيه، فكما أن كونها قاعدة شك واضح، كونها قاعدة الشك الحادث بعد التجاوز، الشك الحادث بعد الفراغ، أيضا واضح من الأدلة لا كلام فيه. ولذا فإن القاعدتا بناء على ما سيأتي فهو واضح إجمالا عندنا من حكومتها على غيرها من الأصول والقواعد الجارية في باب الشك، إنما تكون كذلك فيما لو كان الشك حادثا بعد التجاوز بعد الفراق. أما إذا كان الشك مصاحبا للعمل وفي أثنائه، سواء الجزء في التجاوز أو الكل في الفراغ، فلا إشكال ولا ريب في أن أدلة القاعدة لا تشمله. والمطلب إلى هنا في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى دليل خاص، إنما الكلام فيما لو حدث الشك قبل العمل. ثم غفل هذا الإنسان عن شكه، وكبر للصلاة وصلى، وبعد الصلاة شك في أن صلاته كانت مع الطهارة أم لم تكن مع الطهارة، فهنا منذ التكبير نية وحتى التحليل التسليم لم يكن لديه أي شك في صحة صلاته لغفلته عن جهة الطهارة. خلينا نشوف
شوية قبل الدخول.
إيه صحيح، بدنا نشوف
حتى يجري الاستصحاب، يعني
الاستصحاب جرى قبل الدخول في الصلاة ثم نسي هذا الإنسان. لو صبرت قليلا يا شيخ. جيد، فهذا الإنسان غفل عن شكه الذي أجرى الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة. متى غفل عنه؟ قبل الدخول في الصلاة، مش في أثناء الصلاة. ثم كبر للصلاة ترسلا، هو متعود إنسان بيظل على طهور بالعادة، ما التفت، مجرد ما حصل الأذان الله أكبر وبدأ بالصلاة. بعد ما انتهى من الصلاة شك في صحة صلاته وفسادها. هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يتيقن أنه لم يتطهر بعد الاستصحاب الذي أجراه بعد شكه يقوله، والحالة الثانية أن يحتمل أنه قد تطهر. لا يقين لديه بإحدى الحالتين، إذا عنده يقين تفت، ما بيعود في مجال الشك من هذه الجهة. فحينئذ ما هي الوظيفة؟ تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري قاعدة الفراغ؟ لأول وهلة قد يقول قائل: كيف تجري قاعدة الفراغ وكان لديه شك فعلي قبل أن يذهل عنه من قبل الصلاة، وشكه الحادث في صحة الصلاة أو عدم صحتها مسانخ للشك السابق، ليس شكا في الصحة من جهة أخرى بل من نفس تلك الجهة. والمفروض أن الاستصحاب جرى حينها لأنه كان شكه فعليا، وحيث إنه قد جرى فهو محكوم بالحدث، فدخل في صلاة محكوم من قبل دخولها بالحدث. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان يقال عدم جريان قاعدة الفراغ. وقد يقال في المقابل أيضا بأن الأصل العملي، وكل الأصول العملية كذلك، هي وظائف فعلية حينية. شو يعني
حاكم على
وظائف فعلية حينية؟ يعني حين هو شاك وظيفته كذلك، باعتبار أن الأصول العملية وظائف عملية فعلية تنجز وتعذر. في حال الغفلة لا معنى لتنجيز، وحيث إنه في حال الغفلة لا معنى لتنجيز فيقال لا قيمة للاستصحاب الذي جرى بسبب الشك قبل الصلاة ثم غفل عنه قبل الدخول في الصلاة، لأنه في حال الغفلة عنه ليس وظيفة فعلية. الشك غير استحضاري، ها؟ حينئذ وأثناء الصلاة هو ما التفت أصلا إلى هذا الشك، ما ترسل كعادة الناس. بعد الصلاة حدث لديه شك فعلي جديد، هذا الشك الفعل الجديد هو الذي تكون له الآثار، وحيث إنه شك حادث بعد العمل فهو مجرى لقاعدة الفراغ. فهذه وجهة نظر من هالطرف وهذه وجهة من هذا الطرف. ذهب المحقق النائيني في قبال هاتين الوجهتين إلى التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الإنسان الذي شك فيه أنه متطهر وهو مسبوق بالحدث قبل الدخول في العمل، وفي طول جريان الاستصحاب في ذلك الوقت يحتمل بعد العمل أنه قد جاء بالطهارة قبل الدخول في الصلاة. وبينما لو كان لا يحتمل أنه قد جاء بالطهارة بعد جريان الاستصحاب، فأفاد في الأولى من الصورتين أنه لا إشكال ولا ريب في جريان القاعدة في هذه الحالة، والسر في ذلك هو أن المتيقن قبل العمل بمدة بأنه على حدث للتو خرج من قضاء حاجته ثم صلى وشك في صحة صلاته لشكه في أنه تطهر قبل الدخول في الصلاة أو لم يتطهر، فلا إشكال ولا ريب في أن القاعدة تجري وتصحح عمله. أفهل يكون التعبد الاستصحابي في الساعة التي ما قبل الصلاة يزيد على العلم الوجداني؟ لا وجه لهذا. وعلى هذا الأساس تكون قاعدة الفراغ في هذا الفرض حاكمة بلا إشكال ولا ريب. وأما في الصورة الثانية وهي إذا لم يحتمل أنه قد توضأ أو تطهر بعد جريان الاستصحاب في الساعة ما قبل الدخول في الصلاة، ففي مثله الأقوى عدم جريان القاعدة. لماذا شيخنا؟ قال لأن قاعدة الفراغ، نص عبارة الفوائد، إنما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لا على الاستصحاب الجاري قبل العمل، لأنه لا موضوع لها قبل العمل. شو العبارة؟ عم بيقول بكل بساطة قاعدة الفراغ موضوعها الشك الحادث بعد الفراغ، مثل ما قاعدة التجاوز موضوع الشك الحادث بعد التجاوز، فهي تكون حاكمة على الاستصحاب الذي هو قاعدة شك تجري في عرض الفراغ. لأن الإنسان لولا جعل قاعدة الفراغ إذا شك بعد الصلاة في صحة صلاته لشكه في الإتيان بالطهور قبل الصلاة عندما دخل إلى الصلاة، يعني قبل أن يدخل، لأن هو الشرط هو الطهور المصاحب، المقدمة الموصلة إليه هو التطهر قبل الدخول في الصلاة. ماشي. لولا جعل قاعدة الفراغ كان جرى استصحاب عدم التطهر ولازمه الشرعي بطلان الصلاة. لكن لأن قاعدة الفراغ تجري فهما يتكافئان، وحيث إن قاعدة الفراغ كما سيأتي إن شاء الله حاكم على الاستصحاب ولو بحجة أنه لولا ذلك للغى موردها مطلقا أو في معظم الأحيان بحيث يكون الجعل مستهجنا، فحينئذ تتقدم قاعدة الفراغ على هذا الاستصحاب. لكن كلامنا بالفعل ليس عن هذا الاستصحاب، كلامنا عن الاستصحاب الذي جرى قبل الدخول في الصلاة، ونحن لا نحتمل أن حكم هذا الاستصحاب قد ارتفع باعتبار أننا على يقين بأننا لم نتطهر في الصورة الثانية بعدما شككنا في الطهارة التي لأجلها جرى الاستصحاب. فاستصحاب الحدث باق حكما لأنه جرى قبل الصلاة، ولو غفلت عنه بعد ذلك عندما كان الشك فعليا جرى الاستصحاب. جيد. وعلى هذا الأساس هذا الاستصحاب متقدم رتبة على قاعدة الفراغ. هذا الاستصحاب جاري قبل العمل وبقي حكما إلى حين الشروع في العمل. قاعدة الفراغ يبدأ علاجها لحالة الشك التي تحدث بعد العمل، فكيف تكون قاعدة الفراغ حاكمة على هذا الاستصحاب الذي كان قبل العمل؟ لقائل أن يقول هذا الكلام شيخنا النائيني ألا يأتي في الصورة الأولى أيضا؟ إذ ما هو فرق الصورة الأولى عن الثانية لأجريت فيها قاعدة الفراغ؟ فرقها أنني احتملت التطهر قبل الدخول في العمل بعد جريان الاستصحاب، هذا الفرق، بينما في الثانية لا أحتمل. احتمال التطهر متى احتملته؟ الآن بعد العمل. احتمال التطهر هل يمنع من جريان الاستصحاب حكما إلى حين الدخول في العمل الأول السابق أو لا يمنع؟ شيخ النائيني يا إخوان في تعليله في الصورة الأولى اكتفى بهذا التعليل، ديروا لي بالكم، بداهة أن استصحاب الحدث لا يزيد حكمه على العلم بالحدث، فكما أنه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة أنه توضأ قبلها تجري في حقه قاعدة الفراغ كذلك لو كان مستصحب الحدث. هذا اللي شرحته أنا قبل قليل، أنه ما بيزيد على العلم الوجداني استصحاب حكمه، لا يزيد على العلم الوجداني، فمن احتمل التطهر جيد. المحقق العراقي قبل ما يجي للمحقق العراقي الكلام غير مقنع، ها اجمالا واضح فيه شيء. إذ احتمال التطهر، احتمال التطهر قبل الدخول في العمل نظريا هو والقطع بعدم العمل بعدم التطهر حكمهما واحد، لأن الاحتمال مسبوق بعدم التطهر، مش غير استصحاب واضح لأنني لم أكن متطهرا. ومن جهة ثانية ما يقوله من قصة العلم الوجداني أيضا لها وجه. حل المعضلة يا أخوة من هذه الجهة هو أن ننظر إلى جريان الاستصحاب بالدقة، بأن الاستصحاب الذي جرى قبل ساعة من العمل عندما كان الشك فعليا، هل الشك الفعلي فيه حيثية تعليلية لبقاء حكم الاستصحاب؟ حتى بعد زوال استحضار الشك، مش الشك ما له معنى، إذا زال الشك زال حكمه.
موجود لكنه غافل.
أحسنت. أم أنه حيثية تقييدية بحيث أن حكم الأصل يبقى ما دام الشك فعليا، فلو كان غير مستحضر كان مغفولا عنه فهو بالفعل لا أثر له، فإن قلنا بأن الاستصحاب وبقية الأصول العملية طبعا تبقى تجري آنا ما دام المكلف موضوعا فعليا لجريانها، يعني ما دام مستحضرا للشك، فبمجرد انتهاء استحضار الشك لا يعود هناك حكم الاستصحاب بالفعل، إذ بالفعل لا يوجد شيء اسمه تجهيز، لأن التنجيز إنما يكون بسبب الشك الفعلي المستحضر. فحينئذ لا فرق بين الصورتين، إذ في الصورتين هذا الإنسان لم يكن لديه شق استحضاري إلى أن دخل في العمل إلى أن انتهى من العمل، والشك الأول بعد مدة يسيرة وقبل الدخول في العمل بات مغفولا عنه، فالاستصحاب الأول كالعادة بلا فرق بين احتمال التوضؤ قبل الصلاة وعدم احتمال التوضؤ قبل الصلاة خير إن شاء الله. أما إذا قلنا بأن حكم الاستصحاب يكفي فيه، هذا اللي سميته حيثية تعليلية، الاستحضار فيجري، وإذا جرى يبقى حكمه إلى أن يتبدل الموضوع وجدانا أو تعبدا، فهذا الإنسان لم يتبدل لديه الموضوع لا وجدانا ولا تعبدا في كلتا الصورتين، إذ في الأولى لم يحتمل التوضؤ ثانية بعد شكه، وفي الثانية وإن كان يحتمل لكن لا توجد قاعدة تجري في ذلك الحين باعتبار كان أثناء الغفلة، هو إمتى احتمل؟ الآن بعد العمل، فوجوده كعدمه، هذا الاحتمال بالنسبة لما قبل العمل، لأنه ولد احتمال التوضؤ بعد جريان الاستصحاب ولد بعد العمل مش قبل العمل، بنحو أن يكون شكا فعليا مستحضرا. وعلى هذا أيهما تختار شيخنا النائين، الأول أو الثاني؟ المحقق العراقي استشكل فيما أفاده المحقق النائيني بعدم وجود الفرق بين الصورتين، وعلل ذلك كما يظهر من عبارته المضغوطة طبعا كالعادة في تعليقته على الفوائد، وفصلها في نهاية الأفكار. أن موضوع قاعدة التجاوز والفراغ هو الشك الفعلي المتعلق بالعمل السابق، والعلم السابق بصحة الفعل أو فساده لا يرفع هذا الشك، وحينئذ يشمل إطلاقه هذه الصورة. شو عم بيقول إلى آخر كلامه؟ عم بيقول بحسب ظاهر كلامه إنه العبرة بالشك الفعلي، عند الدخول في الصلاة لم يكن لديه شك فعلي، الآن بعد الصلاة عنده شك فعلي، لما صار عنده شك فعلي بعد الصلاة ما في مقابله شك فعلي بعد الصلاة، والشك الفعلي قبل الصلاة ما كان شك مصاحب من حين التكبير إلى حين، بل حدث قبل ببرهة زمانية وانقضت فعليته أيضا بالغفلة عنه بنسيانه بالسهو عنه، فالعبرة بما لديه من شك فعلي الآن، والشك الفعلي الآن ليس مجرا إلا لقاعدة الفراغ، واحتماله التوضؤ وعدم احتماله التوضؤ لا يقدم ولا يؤخر. يعني شو بده يقول الخلاصة؟ الخلاصة بده يقول الاستصحاب العبرة بشكه الفعلي حين هو موجود، ما دام زال الشك الفعلي زال حكم الاستصحاب، واحتمال وعدم احتمال تحقق التوضؤ قبل الصلاة لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ليس محكوم بقاعدة من قواعد الشك، هذا شو له قيمة؟ ما له قيمة، غاية ما تستطيع أن تجريه هو استصحاب عدم التوضؤ قبل الدخول في العمل إذا احتملت التوضؤ، لكن متى تجريه؟ الآن، لأنك الآن شاك، وهذا مقدم عليه قاعدة الفراغ، ما له قيمة. سؤال يا إخوان، هل يمكن أن يكون نظر المحقق النائين إلى نكتة أخرى غير هذا الذي سرنا فيه في التفرقة بين الصورتين لكن لم يسعف التعبير، بأن يكون مقصوده أن جريان الاستصحاب يفرق فيه الحكم، يعني جر حكم الاستصحاب بين احتمال التوضؤ قبل العمل وبين عدم احتمال التوضؤ قبل العمل، أم لا يحتمل؟ أقول يحتمل. شو هو الاحتمال؟ أن يكون إعطاء احتمال التوضؤ ثانية بعد الاستصحاب الجاري قبل العمل بساعة يجعل إجراء الاستصحاب في تلك البرهة واللحظة شبه مصداقية لدليل الاستصحاب، بينما في الموارد التي لا يحتمل فيها التوضؤ قبل العمل لا يكون شبه مصداقية لدليل الاستصحاب. طب هو مش معلل بهذا، ما فينا نفرضه عليه. توضيح ذلك هو أن هذا الإنسان الذي يحتمل أنه توضأ، أي يحتمل أنه كان حين الدخول في العمل على يقين من الوضوء، هو يريد أن يجري حكم الاستصحاب الأول إلى حين الدخول في العمل، وهو يحتمل أنه حين الدخول في العمل كان على يقين، فيكون حينئذ من نقض اليقين باليقين، وحيث أنه لا يتيقن أنه كان على يقين فيكون محتمل كونه من نقض اليقين باليقين، لا يحدث أنه من نقض اليقين بالشك. فيكون حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب، بينما في الصورة التي لا يحتمل فيها التطهر قبل الدخول في العمل مباشرة لا مجال لفرض غير الشك الأول، لأنه عنده يقين بأنه ما تبدلت حالته. الآن بعد الصلاة عنده يقين بأنه ما تبدلت حالته قبل الصلاة، فيبقى حكم الاستصحاب الأول فعليا. أي الاحتمالات هو الصحيح؟ يعني أي الاحتمالين؟ لأنه هذا الكلام مش مذكور بصراحة في كلامي ولا بغير صراحة حتى، بس معلل بأنه هذا ما بيزيد على العلم الوجداني اللي عللت لكم إياه أثناء الشرح. لكن بجميع الحالات من حق المحقق العراقي وغير المحقق العراقي أنه يقولوا من نقض اليقين باليقين ذاك الوقت، والله من نقض اليقين باليقين الآن لما عم تجري الاستصحاب بعد العمل، وبعد العمل ما عندك يقين، واحتمال حدوث اليقين ذاك الوقت مع عدم إحرازه بأي نحو من الأنحاء لا وجدانا ولا تعبدا لليقين لا حكم له، فهو غافل بحسب الفرض. وإذا كان كذلك فما في قاعدة تجري، انتهى الوقت يا أخوان، فكروا بهذا الموضوع إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
والطبيعي